عاصم
أنا غضب أنا حمم ماض إلى دحر العدا أنا نهب وأرضي كلها حمم
ماض إلى دحر العدا أنا ذهب وأرضي كلها حمم سندفع دونه الأعداء ونقتحم
هنا اليمن هنا اليمن حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد والقسم حق الفداء بذل الدماء هنا اليمن ومنا العهد والقسم
حياكم الله أحبتي، أهلا ومرحبا بكم ولقاء اليمن التصدي والتحدي. أحبتي، عبر الواتساب وصلتنا مشكورين مجموعة من المساهمات والمشاركات، وبإمكاننا أن نقرأ ما تيسر لنا لو سمحتم. ها هو العزيز علي أحمد ذيجان من اليمن، كتب مشكورا: بفضل ونصر من الله الجيش واللجان الشعبية يطوف الآن حول منزل سلطان العرادة محافظة مأرب السابق محافظ مأرب السابق الذي عجز عن حماية منزله، وبالتأكيد هو عاجز عن حماية مأرب. يضيف العزيز علي أحمد ويقول: كنا نقصف السعودية ونعلن وهي تنكر، والآن نقصف ولا تعلن وهي من ولا نعلن وهي من تعلن. عملية 7 ديسمبر وقريبا عملية توازن الردع 9 رياض السعودية. حياك الله يا عزيزي علي أحمد. والآن العزيز أستاذ فؤاد الراشدي أيضا بعث لنا بتسجيل صوتي، ولكن للأسف يبدو أن النت ضعيف هنا، وإن شاء الله يفتح عن قريب ونستمع للأستاذ فوزي الراشد. أيضا أبو حيدر الهمداني من الكويت كتب لنا أو أرسل لنا الإعصار الموجود في أمريكا، ولكن نحن في موضوع اليمن التصدي والتحدي، وأتمنى أن يكون على ذلك. أبو محمد من أبو محمد مهدي من اليمن يبعث بتحياته وأيضا برسائل صوتية، ولكن على ما يبدو نستمع إن أمكن فتحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الأخوة في إذاعة طهران العربية الأكارم الأجلاء، نحن نقدم لكم الشكر الجزيل على إبراز المظلومية اليمانية في إذاعتكم الغراء، ونحن لا ننكر جميلكم العظيم الذي تبذلونه في سبيل هذا الشأن. واعذرونا إذا لم نذكر في كثير من مساهماتنا شكر هذه الإذاعة الغراء والعاملين فيها وكل أعضاء الإذاعة الكرام، لهم التحية مني شخصيا ونيابة عن الشعب اليماني المنتصر بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لكم كثيرا. أبو محمد مهدي.
الشكر لك يا عزيزي أبو محمد مهدي من اليمن، هذا واجبنا ونحن معكم قلبا وقالبا. حياك الله.
بكل صمود وبكل ثبات الرجال الأوفياء الذين ستحكي الأجيال القادمة عن بطولاتهم، عن صمودهم، عن ثباتهم، ولديها ما تحكيه بأعظم مما قد حكاه أي جيل من أجيال هذا الشعب عن الأجداد الأوائل والبطولات على مدى التاريخ. هؤلاء صمدوا أمام أحدث وأفتك أنواع السلاح والقدرات العسكرية الحديثة.
العزيز تحت اسم جهاد الكلمة ينقل لنا خبر يقول: من تعز غارة لطيران العدوان السعودي على منطقة البرج في مديرية مقبنة، ساعدكم الله يا حبيبي ونصركم على أعدائنا جميعا. بالطبع هناك مساهمات متعددة وأتمنى أن أكون وفيا لها. وها هو العزيز أبو مختار الأزي من اليمن بعد السلام الجميل، يقول: من لا يتعظ من الأحداث والوقائع ويأخذ منها الدروس والعبر فإنه أما أعمى أو يتعامى وسيجني الخسران المبين، وهذا هو ما سيكون عليه تحالف المعتدين الذي نجده في هذه الأيام يكرر مأساته التي بدأها من خلال غاراته الهمجية التي يدعي بأنها تحقق غاياته العسكرية، وهي في الأساس لا تحقق سوى غاية واحدة، هي استهداف الأحياء السكنية وتدمير ممتلكات المواطنين وإزهاق أرواح الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ. ولكن هيهات أن ينالوا من عزيمة وصمود وثبات شعب الإيمان والحكمة. وعلى ما يبدو أحبتي التحق بركبنا العزيز عبد القوي من اليمن السعيد. السلام عليكم حبيبي عبد القوي.
وعليك السلام، حياك أخي حيدر، أحييك
وأحيي رعاك الله،
روح الله، أحييك وأحيي كل العاملين في ذا طهران.
شكرا شكرا جزيلا.
من اليمن السعيد، نعم، التحية لكم على ما قمت به من تغطية إعلامية في هذا المجال اليمن التصدي والتحدي. أخي الكريم، نعم، العدوان اليوم هو مهزوم منذ بداية هذا العدوان، ولكن في نحن في هذه المعركة المصيرية نحدد انتصارات ميدانية على أرض الميدان، ونرى الغارات تزداد يوما بعد يوم على المدنيين. نحن لا نرد بالمثل، وإنما أهدافنا هي أهداف عسكرية بحتة لا تستهدف الأطفال والرضع والمدنيين في دول العدوان، لكن مستمرون في هذه المعركة حتى الانتصار مهما دفعنا ثمن من التضحيات اليمنية. وبإذن الله جل وعلا الأرض ستتحرر، وجيشنا والجنة الشعبية سيطرد كل المحتلين في أرض اليمن الحبيب،
وإن شاء الله
لله الحمد والشكر هناك أخبار مبشرة بخير، والقادم سيكون أعظم على دول العدوان. حتى هذه اللحظة لم نصل إلى الأهداف نعم بالمثل ما يضربون المدنيين، ولكن هدفنا هي عسكرية، ولكن ستزداد وتيرة الضربات على الأهداف العسكرية أكثر حتى يتم أكبر مثلا على مستوى النفط، على مستوى الكهرباء. حتى هذه اللحظة لم نصل إلى الكهرباء أو الأشياء التي تعطل حياة المواطنين في دول العدوان. التحية لك أخي حيدر،
حياك
في الإذاعة، معكم عبد الجباش من اليمن.
يا رعاك الله، شكرا جزيلا على هذه المساهمة الرائعة يا عزيزي عبد القوي.
ثماني أنا جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا، وإن ثمن وعزا لا يبالى، وسلطانا كساه العلم بردا، وآية جنة غرست هوا لقلب المنتهى فغدت أجدا، ونورا ساطعا فاقا
له بصدارة التاريخ مهدا.
يماني على جسرا ومهدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبالا وسلطانا كساه العلم بردا.
أخي إني فمد يديك نحوي علام ومن يفرقنا ويغوي سيظهر زيفه والدهر يروي وتلفظه الربا بل كيف تأوي.
يماني على جسرا ومدا وتاريخا وإيمانا ومجدا وإنتاما وعزا لا يبقى.
نحن وإياكم ووصلنا وإياكم إلى فقرة في هذا اللقاء من اليمن التصدي والتعدي، ألا وهو اللقاء بخبيرة اللقاء الدكتورة حليمة جحاف العضو السياسي في أنصار الله. بداية اسمحوا لي أحييها وأقول لها السلام عليكم دكتورة حليمة.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،
حياكم
الله.
رعاكم الله أختي. دكتورة الفاضلة، حقيقة هناك سؤال يدور في جميع الأوساط، وهو هل يمكن للعدوان التعويض عن خسائره في الميدان من خلال غاراته العبثية ضد المدنيين العزل؟
للأسف يحاول العدوان دائما منذ أول يوم للعدوان أن يستهدف المدنيين ويرتكب أبشع الجرائم، لكن ذلك كله لم يحل دون أن يعلن العالم هزيمته، وليس نحن من نعلن هذه الهزيمة العسكرية المنكرة التي مني بها تحالف اليمن. فأي تحالف أعلن خلال بداية العدوان خلال أسبوعين سيتم استهداف أو القضاء على حركة أنصار الله في جميع المناطق التي كانوا متواجدين فيها بعد 2014. لكن مع ذلك ها هو يمر العام السابع ولم يحقق هذه الأهداف، بل على العكس من ذلك قدم خدمة لأنصار الله ولكل الوطنيين والشرفاء في هذا البلد أن يزيدوا قوة وتماسك وعزيمة على مقاومة هذا العدوان. ففي كل عام يمضي كلما مر عام كلما ازددنا قوة وصلابة، كلما زادت ليس فقط عزيمتنا ولكن أيضا مقدرتنا على الصمود وعلى الثبات وعلى الاستمرار، وكلما تطورت قدرتنا العسكرية سواء صاروخية أو طيران مسير أو هجمات برية أو في الميدان، وهذا ما يشهد به الواقع وجميع المراقبين السياسيين على مستوى العالم يشهدون بهذا التقدم. وهذا دليل كبير على الفشل الذريع الذي مني به التحالف بقيادة أمريكا وإسرائيل في اليمن وأدواتهم المتمثلة في السعودية والإمارات. ما يحدث خلال هذه الأيام من استهداف فج واستهداف ممنهج للأحياء السكنية وللمدنيين ولمنشآتهم سواء كانت هذه المنشآت مساكن أو ورش تصليح سيارات أو محطات أو غيرها من الأهداف التي يعلنون بأنها أهداف عسكرية، هي بالأساس أهداف مدنية بالدرجة الأساسية، ويحدث لها الرصد والتوثيق من قبل الحقوقيين والجهات المعنية داخل اليمن.
هذا الذي تفضلت به صحيح يا دكتورة، ولكن السؤال المحير هو كيف يمكن تفسير هستيريا غارات العدوان بعد أكثر من 7 سنوات؟
طبيعي فعلا أنها هستيريا يعاني منها التحالف ويعاني منها قادة التحالف، وهي سكرة المتخطط إذا استطعنا أن نطلق عليها هذه التسمية، لأنه كلما زاد وجعه كلما زادت هستيريته كلما زاد انتقامه كلما زاد استهدافه للمدنيين ولكل ما هو هو يعتبر أن كل ما هو موجود في اليمن هو عدو بالنسبة له، سواء كان مدني أو طفل أو امرأة أو منشأة مدنية أو عسكرية، هو يعتبر الكل يناصبه العداء. لذلك نجد هذه الهجمات الهستيرية وهذه الغارات الشديدة سواء على العاصمة صنعاء أو على غيرها من المحافظات، ما حدث في حرب أو ما يحدث في مأرب، ما يحدث أيضا في على مستوى الأمانة أو في صعبة أو غيرها، كل هذه الهجمات الهستيرية وبهذه الكثافة وبهذه الشدة تدل دلالة أكيدة على أن على الوجع الذي يعاني منه جراء العمليات العسكرية الدقيقة واستهدافه في العمق السعودي وبدقة متناهية، يدل أيضا على مدى تقدم
الحمد لله سيدتي الفاضلة
رجالنا ومجاهدين الأبطال في جبهات المواجهة سواء في مأرب أو في غيرها من المناطق. كل هذا يحوله إلى غضب وهستيريا وقف غير مدروس لأماكن مدنية والاستهداف مدنيين بالدرجة الأساسية.
اللهم اجعلهم في غيهم. هناك مثل يقول من آمن العقاب أساء الأدب. سيدتي الفاضلة، لهذا السبب لا يخشى العدوان من ارتكاب المزيد من الجرائم في اليمن؟
هذه المقولة صحيحة 100% وتنطبق على العدوان بشكل كبير جدا. فلأن السعودية تعرف أن من ورائها أمريكا، وأمريكا هي المسيطرة على القرار العالمي في مجالسها وهيئتها المتعددة، القرار هو قرار أمريكي بالدرجة الأساسية سواء تمثل في أمريكا أو فرنسا أو بريطانيا أو غيرهم. فلأن الكل يأمن بأنه هو الخص وهو الحكم، فبالتالي تزيد مثل هذه الجرائم وتزيد بشاعتها وتزيد شدتها ويزيد عنفوانها كل عام عن العام الذي يسبقه. مع ذلك نقول للعالم أجمع سواء تمثل في التحالف أو أي حتى غير المشاركين في التحالف، أن كلما زاد عتوكم كلما زاد ثباتنا، كلما زادت قوتنا وطلابتنا ورغبتنا في مواجهة العالم. الله معنا وهو ناصرنا وهو مؤيدنا وهو الذي يمدنا بهذا الصبر والثبات والقدرة على التحمل على مدى أعوام طويلة مضت ولأعوام أخرى ستأتي.
الدكتور حليمة، طرحت موضوع مهم جدا. بنظركم دكتورة، إلى متى يبقى الصمت الدولي على مجازر العدوان؟ وما الذي يمكن أن يحرك الضمير العالمي للضغط باتجاه منع تكرارها؟
السؤال فعلا محير، فلا إجابة لدي أو لدى غيري
أنه
إلى متى يبقى الصمت على هذه الجرائم الممنهجة والجرائم التي ترجع إلى درجة جرائم حرب اعتراف هذه الجهات والمنظمات نفسها والحقوقيين الموجودين في الخارج والداخل يعرفون بأن هذه جرائم حرب وبأنه لا يمكن الصمت أو السكوت عليها. لكن طالما المال السعودي والمال الخليجي يغذي هذه الجهات حتى تصمت وحتى تسكت وحتى يتم سحبها من القوائم السوداء ومن ارتكابهم لمثل هذه الجرائم، فتستمر كما استمر الصمت على القضية الفلسطينية طوال هذه الأعوام العديدة، مقابل أيضا المال الذي يدفع لهذه الجهات ولهذه المنظمات. لا ننتظر انصفاف من هذه من المجتمع الدولي، ما سنحققه بأيدينا هو من سيفرض على هذه الدول أن تصمت
إن شاء الله،
أن يأتي وفق ما الضروف من مواد أو قوانين أو غيرها مما يضحك به على العالم بأنهم مع المظلوم والانتصار. لكن الشكل الآخر من السؤال،
ما الذي يمكن أن يحرك الضمير العالمي للضغط باتجاه منع تكرارها؟
صحيح، للأسف الضمير العالمي نجده في كل القضايا التي تمس المظلومين من الشعوب أو المدنيين على درجة أساسية هو لا يحرك ساكن سواء في اليمن أو في برما أو في إيران أو في غيرها من المناطق التي تعاني من صرف ومن تحكم دولي كبير عليها. لا يمكن أن يتحرك هذا الضمير لأنه غير موجود بالأصل. هذا الضمير خلق ميتا فما لجرح بميت إيلام لن يؤثر فيهم مثل هذا الشيء مطلقا الذي يحدث اليمن لأنهم بعيدين عن ليس لأننا لم نوصل قضيتنا فقضيتنا يعلم بها القاصي والداني لكن هم ضمائرهم ميتة بالأصل لا يحركهم إلا المال والشواهد على ذلك كثيرة جدا. يتحرك العالم أجمع على مقتل شخص واحد خاشقجي هنا قتل ومصور ولكن المال غطى على هذه المطالبات فسكت الجميع وكأنه لم يحدث شيء وهو شخص واحد. كم بالآلاف قد ماتوا في اليمن مدنيين وأطفال ونساء ولم يتحرك العالم ولم يصدر حتى بيان تنديد أو شجب أو عتاب حتى بحق هذه الدماء كما لم يصدر بيانات في صعوب أخرى عانت الكثير مما نعاني نحن كما حدث في سوريا أو في العراق أو في غيرها من مناطق الشرق الأوسط أو غيرها. هذا ضمير يا أخي كما بقول لك لا يوجد بالأصل ضمير حتى نقول أنه متى يصفو أو متى يتحرك أو متى ينتفض ضد هذه المظالم.
يعني بعد هذا الذي تفضلت به دكتورة هل يمكن أن تتصورين أن نشهد تحركا لإنقاذ العدوان بعد سنوات من هزائمه ووضوح عبثيته في هذه الحرب؟
الإيقاف العدوان أتصور بأنه كلما وجع العدو كلما تحركوا لإيقاف هذا العدوان أنه لم يتحرك لأسباب سياسية أو لأسباب إنسانية أو لأسباب حقوقية. الشيء الوحيد الذي يمكن أن يوقف العدوان هو أن يحدث ردة فعل في الميدان أو في العمق السعودي. كلما حدثت أو ضربت مصالحهم في هذه المناطق كلما لجأوا لحلول أو لمخارج سياسية. وأعتقد أنه حان الوقت ليفكر الجميع سواء أدوات التحالف أو التحالف نفسه الممولين والمسيرين والداعمين والمقدمين للدعم اللوجستي أو الدعم العسكري أو غيرها. أنا لهم أن يدركوا جميعا أنهم لم ينتصروا في هذه الحرب مهما طال أمدها وبأن النصر حليف اليمن واليمنيين لأن الله معهم ولأنهم أصحاب قضية ولأنهم أصحاب مظلومية ولأن طبيعة اليمني جبلة للمقاومة
من يسمح لأي
إنسان سواء عربي أو إقليمي أو دولي بأن يسيطر عليه وأن يسيره حسب ما يريد. ولذلك لا أتصور أنه حل سياسي أو وقف لإطلاق النار أو حل شامل ما لم يصدر هذا القرار من مالك الأرض وهم اليمنيين هم من يحق لهم أن يملوا شروطهم وأن يضعوا رؤيتهم وتصورهم لهذه الحرب والإيقاف هذه الحرب. وجدنا هذه الرؤى أو هذه التصورات التي طرحتها السعودية أو يطرحها غيرهم من المجتمع الدولي أنها تحول الجلاد إلى ضحية وأنها تجعله كوسيط أو تبعده من الصراع. كيف لي أن أتصور كمواطنة عادية وليس كسياسية أو كعضو مكتب سياسي أن يقصفني العدوان على مدى 7 سنوات وبدعم وتبني واضح وصريح من السعودية بأنها هي من تقوم بذلك وهي من تؤوي حكومة الخونة والمارقين في الرياض منذ 7 سنوات وهي من تتحكم في قرارهم السياسي من تتحكم في كل مقدرات اليمن وفي الأخير تقول هي من تقدم هذه الرؤية وهي من تتوسط للحل. كيف تتوسط للحل وهي الطرف الأساسي فيه؟ فكل هذه الأشياء لا يمكن أن تمر علينا. نحن ندرك بأنه لابد أن يكون القرار يمني يمني
إن شاء الله.
إذا أردتم أن توقفوا الحرب فأوقفوا طلعاتكم الجوية والصاروخية ودعمكم العسكري على أدواتكم في الداخل فتنتهي الحرب تلقائيا هي تحتاج إلى قرار سياسي ولا تحتاج إلى أي مفاوضات ولا تحتاج إلى هذه الشهور والسنوات من التفاوض من أجل إيقاف الحرب. أوقفوا دعمكم بالمال أو السلاح وستنتهي هذه الحرب في غضون ساعات.
إجابات وافية وواضحة مشكورة الدكتورة حليمة جحاف العضو السياسي في أنصار الله، شكرا جزيلا لهذه الإضافة. شكرا للمخرج يعقوب زماني على هذه الأنشودة الجميلة. وعودة إلى الواتساب، ها هي الأخت الفاضلة أم علي من دون ذكر اسم الدولة التي تنتمي لها، بعد السلام الجميل تقول: من الواضح أنه الجانب السعودي ينتقم بطريقة غير شرعية من الآمنين، وهذا ليس من الشجاعة في شيء، وهذا قمة الجبن، وهو يريد بهذه الغارات على المدنيين أن يكسر شوكة المقاومة، وفي الحقيقة هو لا يكسر إلا نفسه، فهو مجرم حرب وواضح للعيان، ويجب محاكمته ومحاسبته. إن الدول التي تغطي جرائمه اليوم ستضجر منه، ومن إجرامه غدا سيتحمل إجرامه لوحده، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. شكرا يا أختي الفاضلة أم علي، كلام رائع. وها هو العزيز منصر القارمة من اليمن يقول: ليس بغريب على دول التحالف الشر التنمر على المدنيين الآمنين في بيوتهم بعد أن تلقوا عشرات الهزائم على أي رجال الله في الجبهات. لماذا لم يتعلموا الرجولة والشجاعة أمام الجيش الياباني في جبهة القتال، وبدلا من ذلك يظهرون شجاعتهم في ارتكاب الجرائم والمجازر الوحشية في حق المدنيين العزل؟ أن تصرفاتهم الخرقاء هذه قد حولت الشعب الياباني كله إلى جيش مقاتل، والشعب الياباني قد كسر ناصيتهم وسيزلزل عروشهم الكرتونية، وستطأ أقدام المقاتل اليمني هاماتهم، لأن الأقدام الحافية للمقاتلين اليمنيين هي أشرف وأطهر من هاماتهم القذرة. معكم الله أحبتي، نحن وإياكم واليمن التصدي والتحدي. أيها الأفاضل، كشف موقع ناشيونال انترست الأمريكي أن الدفاعات السعودية فشلت في صد الهجمات اليمنية رغم انفاق مليارات الدولارات. وقال الموقع أن هجمات القوات المسلحة اليمنية الصاروخية المتكررة كشفت عن ضعف نظام الدفاع الجوي السعودي الذي كلف الرياض مليارات الدولارات، حيث لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها صواريخ الباتريوت بصد الهجمات التي تتعرض لها المملكة. وأضاف أن جميع أنواع الدفاعات الجوية التقليدية يمكن أن تكافح هجمات الطائرات بدون طيار صغيرة، ومواجهة هذه المشكلة بالنسبة للسعودية لا تتمحور حول نشر المعدات العسكرية غالية الثمن، بل تتمحور حول جمع المعلومات الاستخباراتية لوقف أي هجوم قبل أن يبدأ. وجاء في تقرير الموقع: لا تزال ضربات القوة الصاروخية اليمنية التي ألحقت أضرارا بالغة بمنشآت نفط سعودية رئيسية في 14 أيلول 2019 لغزا للجمهور إلى حد كبير. حيث أعلنت القوات المسلحة في صنعاء التي كانت في حالة حرب مع تحالف سعودي إماراتي منذ عام 2015 مسؤوليتهم عن الهجمات المنسقة على منشأتين تابعتين لشركة أرامكو السعودية، وقالت إنه على الرغم من عدم امتلاكها قدرات متطورة لشن تلك الضربات الطويلة طويلة المدى والموجهة بدقة، إلا أنه من المحتمل أن الهجمات شملت طائرات بدون طيار تحلق على ارتفاع بعيد وتطلق ذخائر صغيرة موجهة، والتي شنت هجمات على موقع أرامكو التي تقع على بعد حوالي 800 ميل من الحدود السعودية اليمنية. ولكن المثير للاهتمام في الأمر والذي بات واضحا أكثر من ذي قبل هو أن الهجوم كشف عن حدود نظام الدفاع الجوي السعودي الذي يعد متطورا للغاية، حيث كلف الرياض في السنوات الأخيرة مليارات الدولارات لبنائه، والذي يحتوي 6 كتائب من صواريخ باتريوت أرض جو الأمريكية الصنع والرادارات المرتبطة بها، لكنه لم يوقف الهجوم الأخير. وأضافت الصحيفة: لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يفشل فيها العسكريون السعوديون. أكد نائب وزير الخارجية في حكومة الإنقاذ اليمنية حسن العزي أن تحرير مأرب ليس للمكابرة بل بدافع الضرورة الأمنية. وأفاد نائب وزير الخارجية حسين العزي في سلسلة منشورات على صفحته الرسمية بتويتر بأن مديرية مأرب أصبحت أمرها محسوم، مشيرا إلى أن تحريرها ليس للمكابرة ولا لسحق الأخير بل بدافع الضرورة الأمنية ومكافحة الإرهاب والحرص على إنضاج إرادة سلام. ويستمر التقرير في وضعه، وعلى أي حال الوقت قد أدركنا أحبتي. في الختام أشكر لكم حسن الإصغاء، وشكرا للذين ساهموا معنا، كما الشكر موصول لخبيرة اللقاء الدكتورة حليمة جحاف العضو السياسي من أنصار الله إذ شاركتنا في هذا اللقاء. حتى اللقاء القادم نستودعكم الله، والسلام عليكم وبركاته.
ضفة النصر. نحن لا نهزم ومنا عطاء الدم سقى نخلة الصبر رغم ريح الهم شراع الإبا يمم إلى ضفة النصر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 105 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 صباحا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 عصرا حتى الساعة 3:30 فجرا بتوقيت غرينتش. كما بإمكان أعزائنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. أعزائنا في مدينة قم المقدسة بإمكانهم الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعين الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعين الأفاضل مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم أيها الأفاضل أينما كنتم، وحياكم الله، أهلا ومرحبا بحضرتكم في استعراض لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة الإذاعية من إذاعتكم إذاعة طهران. رافقونا أيها الكرام، أعزائنا الكرام، بعد الاستعراض وفي الساعة 3:44 بعد منتصف الليل يأتيكم برنامج أسئلتنا وأجوبة الثقلين. أهل التقى يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:01. الحياة الطيبة، تستمعون إلى حلقة جديدة من هذا البرنامج عند الساعة 4:15 بعد منتصف الليل. برنامج نور وبلاغة، تتابعون هذا البرنامج عند الساعة 4:28 بعد منتصف الليل، وفي 4:36 تستمعون إلى أناشيد مختارة. برنامج من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في 4:54 وتتابعون حلقة جديدة من برنامج من حكم نهج البلاغة في الساعة 5:12. سيرفع أذان الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة طهران وضواحيها في الساعة 5:36. بعد الأذان والابتهال وعند الساعة 5:48 تتابعون حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. أتمنى لكم أطيب وأحلى الأوقات برفقة إذاعتكم إذاعة طهران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا
وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته،
وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين. نتابع في هذا اللقاء البحث عن تتمة الإجابة عن سؤال عرضناه قبل حلقتين، وهو ما هي واجباتنا تجاه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أو ما هي حقوقه صلوات ربي عليه وآله علينا؟
وقد عرفنا 2 منها، هما حق الاتباع والطاعة وحق الرجوع إليه في موارد الاختلاف لمعرفة حكم الله النقي من كل شوائب الأهواء.
فما هو الحق الثالث أو واجبنا الثالث تجاهه صلى الله عليه وآله؟
إخوتنا الأكارم، نجد في النصوص الشريفة آيات وأحاديث كثيرة تعرفنا بأن من حقوق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الناس إلى يوم القيامة حق مودته ومحبته وبغض أعدائه والبراءة منهم. وهذا هو حقيقة الإيمان، لأن محبته صلى الله عليه وآله هي أعلى مراتب الحب في الله، الذي هو شرط الإيمان كما ورد في الحديث الشريف المروي في تفسير الصافي، وهو: لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يحب في الله ويبغض في الله.
ونبدأ مستمعينا بالآيات الكريمة التي تهدينا إلى هذا الحق من حقوق الرسول صلى الله عليه وآله، فنختار اثنتين تجمع حبه والتنزه عن مودة أعدائه صلى الله عليه وآله. الأولى هي 24 من سورة براءة أو التوبة. قال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين.
وواضح من هذه الآية أن محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن تكون فوق كل محبة للآباء والأبناء والعيال إذا صلحوا ولم يعادوا الله ورسوله، أما إذا عادوهما فتحرم مودتهم، بمعنى التعامل معهم بتأثير العاطفة.
نعم أيها الكرام، كما تصرح بذلك الآية 22 من سورة المجادلة، وهي: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون.
أخوة الإيمان، أما الأحاديث الشريفة المبينة لهذا الحق من حقوق الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله فهي كثيرة، نختار بعض نماذجها. الأول ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب علل الشرائع عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه ويكون عترتي أحب إليه من عترته ويكون أهلي أحب إليه من أهله ويكون ذاتي أحب إليه من ذاته.
ومضمون الحديث مروي من طرق أهل السنة أيضا، وكذلك الحديث التالي المروي في علل الشرائع أيضا عن الصادق الأمين صلى الله عليه وآله أنه قال: أحبوا الله لما يغذوكم به من نعمة، وأحبوني لله عز وجل، وأحبوا قرابتي لي.
وعن أنس بن مالك قال: جاء رجل من أهل البادية فقال: يا رسول الله، متى قيام الساعة؟ قال أنس: فحضرت الصلاة، فلما قضى صلى الله عليه وآله وسلم صلاته قال: أين السائل عن الساعة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فما أعددت لها؟ قال الرجل: والله ما أعددت لها من كثير عمل صلاة ولا صوم إلا أني أحب الله ورسوله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب.
قال أنس: فما رأيت المسلمين فرحوا بعد الإسلام بشيء أشد من فرحهم بهذا، والنموذج الأخير مستمعينا ننقله لحضراتكم من كتاب الأمالي للشيخ الطوسي، مسندا عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، ما أستطيع فراقك وإني لأدخل منزلي، فأذكرك فأترك ضيعتي وأقبل حتى أنظر إليك حبا لك، فذكرت إذا كان يوم القيامة وأدخلت الجنة فرفعت في أعلى عليين، فكيف لي بك يا نبي الله؟
قال علي عليه السلام، فنزل قوله تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فدعا النبي صلى الله عليه وآله الرجل فقرأها عليه وبشره بذلك.
نعم مستمعينا، ويتضح من الأحاديث الشريفة المتقدمة أن محبة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله لا تنفصل عن محبة أهل بيته الطاهرين المعصومين عليهم السلام، وقد أمر الله عز وجل نبيه أن يطلب مودته أجرا على تحمله ما لم يتحمله نبي قبله في تبليغ رسالات ربه. قال تبارك وتعالى في الآيتين 22 و23 من سورة الشورى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور.
وواضح من هذا النص القرآني أن مودة أهل البيت المحمدي عليهم السلام هي الحسنة التي يزيد الله في بركتها لتعرج بالإنسان إلى أعلى مراتب الجنان، مثلما أن محبة الرسول صلى الله عليه وآله هي وسيلة الاجتهاد في طاعته والفوز بمرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، كما رأينا في رواية الرجل الأنصاري المتقدمة.
نعم أيها الأحبة، والنتيجة التي نصل إليها مما تقدم هي أن مودة ومحبة النبي الأكرم وتقديمها على كل مودة هي من حقوقه على المؤمنين إلى يوم القيامة، وهي وسيلة الاجتهاد في طاعة الله تعالى والتحلي بحبه وبلوغ المراتب العالية في الكمال، كما أنها مقترنة بمودة أهل بيته الطاهرين عليهم السلام، وملازمة للبراءة ممن عاد الله ورسوله وعترته.
وإلى هنا أحبتي نكون قد بلغنا ختام حلقة اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، شكرا لكم
وتحية عطرة مباركة. Thank you.
في ظلمة ليلي في وحشة دربي همي يثقلني ضنبي يؤلمني وحدي أدعوك وأرجو من ذنبي أشكو ما لي سواك أنا في حماك فارحم عبدا نجاك يا الله أنت الرجاء منك هدى يا أسير وعلى العصيان ما عدت قدير فأهل دروبي واغفر ذنوبي فأنا الفقير قد عاد القلب في الدرب يسير فرحا مشتاقا لله يطير ورجاه رضاه